قال الإمام البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. وقال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الملك بن صباح قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن ابن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير. وقال عبيد الله بن معاذ: وحدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطايا وعمدي وكل ذلك عندي.
عندي خطايا، لكن يقول في نصف خطايا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. أورد البخاري رحمه الله هذا الباب في كتاب الدعوات لأنه مشتمل على دعاء من أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري رحمه الله تحت هذه الترجمة حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه من طرق، وهو مشتمل على الدعاء لأمور عديدة، والبخاري رحمه الله اختار الترجمة لها في هذه الترجمة وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت. ذلك أن هذه الجملتين أو هاتين الكلمتين التي اشتمل أو هذه الكلمة التي اشتمل عليها هذا التعبير الترجمة يدخل تحتها كل التعوذات التي تعوذ منها رسول الله عليه الصلاة والسلام، والتي طلب مغفرتها من الله سبحانه وتعالى، كلها ترجع إلى ما قدم إلى ما قدم وأخر. فإذا الترجمة هي ببعض الحديث، ولكنها مشتملة على الأمور الأخرى التي جاء ذكرها في الحديث، لأن كل ذلك يرجع إلى ما قدم وأخر. كل ذلك يرجع، كل ما جاء في الحديث من الجزئيات التي حصل الاستغفار منها وطلب المغفرة منها، كلها ترجع إلى هذا الشيء الذي عقد له البخاري رحمه الله هذه الترجمة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه المشتمل على طلب المغفرة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من الله عز وجل في هذه الأمور التي جاء ذكرها في الحديث. يقول النبي عليه الصلاة والسلام في دعائه:
رب اغفر لي خطاياي، رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله.
رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله. هذا طلب المغفرة من الله عز وجل، دعا بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، طلب المغفرة من الخطايا ومن ما كان حصل عمدا وما حصل جهلا يعني المقابل للعلم، الجهل هو المقابل للعلم. رب اغفر لي خطيئتي
وجهلي
وإسرافي في أمري كله، يعني قوله في أمري كله يرجع إلى الإسراف، والإسراف هو اللغة التجاوز، تجاوز الحدود، المجاوزة في الحدود، هذا هو الإسراف. إسرافي في أمري كله. اللهم
نعم. بعد هو وما أنت أعلم به مني.
وما أنت أعلم به مني، يعني هذا تعميم بعد تخصيص، لأن الذي ذكر مرة نص فيه الخطأ والعمد والجهل، وبعد ذلك أتي بما هو أعم من ذلك، وهو ما يعلمه الله سبحانه وتعالى ولا يعلمه الإنسان، لأن الإنسان صاحب نسيان وينسى كثيرا، والله عز وجل لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فيقول في دعائه وما أنت أعلم به مني، ثم أثنى على الله عز وجل في كمال أفعاله وأنه المتصرف في كل شيء، وأنه سبحانه وتعالى هو المقدم وهو المؤخر، وأنه لا إله إلا هو، فالمقدم من قدمه الله والمؤخر، فالمقدم من قدمه الله والمؤخر من أخره الله عز وجل. ولهذا قال أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت مقدم من شئت ومؤخر من شئت، وأنت لا إله إلا أنت، لا إله إلا أنت، اعتراف لله عز وجل بالوحدانية وأنه الإله الحق الذي لا تكون العبادة إلا له سبحانه وتعالى، فهو المقدم المؤخر، وهو الذي بيده كل شيء، وهو على كل شيء قدير، فهو المعبود وحده لا شريك له، وهو المستحق للعبادة وحده لا شريك له، لا يعبد مع الله سواه، لأنه لا متصرف في الكون إلا هو سبحانه وتعالى، الذي بيده ملكوت كل شيء، الذي هو الخالق الرازق المحيي المميت المقدم المؤخر الذي بيده ملكوت كل شيء، هذا هو الذي يجب أن تفرد، أن يخص بالعبادة وأن يفرد بالعبادة، وأن لا يشرك له مع الله، وأن لا يشرك مع الله أحد كائنا من كان، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، وأن العبادة حق الله عز وجل ليس لأحد فيها نصيب، بل كما أنه المتفرد بالخلق والإيجاد فهو الواجب أن يفرد بالعبادة، كما أنه الرب الخالق فهو الإله الحق الذي لا تصرف العبادة إلا له، ولا يجوز أن يصرف شيء منها لأحد سواه، بل هو المعبود وحده لا شريك له. ولهذا قال أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت.
هنا ما في
لا
لا ما
في
لا ما
في
هذا آخر لكن ما وصلنا إليه. قال رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري كله وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي خطاياي وعمدي وجهلي وهزلي وكل ذلك عندي.
اللهم اغفر لي خطاياي وجهلي وعمدي وهزلي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي خطاياي، الخطايا جمع خطيئة، والعمد هو ما يقابل الخطأ والذي يحصل عن طريق الخطأ،
والجهل
تقدم
وهزلي أي نعم لا تقدم أي نعم
يعني هو هزلي
نعم.
فالهزل هو ضد الجد، الهزل هو ضد الجد، يعني كل ما حصل من هزل وجد وهو خطأ يستغفر منه الرسول صلى الله عليه وسلم.
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، ما قدمت وما أخرت، وهذا هو محل الترجمة، واختاره البخاري رحمه الله من الحديث الطويل لأنه مشتمل على كل هذه الجزئيات، لأنها كلها ترجع إلى ما قدم وأخر، كلها ترجع هذه الجزئيات وهذه الأمور التي جاء ذكرها في الحديث كلها ترجع إلى ما قدم وأخر. فلهذا اختار الترجمة رحمه الله اختار بخير رحمه الله الترجمة في هذا في هذين الكلمتين التي هي ما قدم وأخر، ما قدمت وما أخرت، وما سوف وما أعلم، ما كان سرا وما كان علانية، ما كان ظاهرا وما كان خفية، ما كان باطنا وما كان جليا، كل ذلك استعاذ من الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. ثم قال أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير، يعني من قدم فأنت المقدم له، ومن أخر فأنت المؤخر له، فأنت النافع الضار، وأنت المعطي المانع، وأنت الذي على كل شيء قدير. لا مانع لما أعطى الله ولا معطي لما منع الله، لا معطي لما منع الله ولا مانع لما أعطى الله، كما قال عليه الصلاة والسلام في وصية ابن عباس في الحديث الآخر: وأعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء فاستجبه الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء فاستجبه الله عليه، توفي عبد الأقلام وجهه. هكذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. لهذا قال هنا أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير، وأنت على كل شيء قدير. هذا فيه إثبات قدرة الله عز وجل، وأنه قادر على كل شيء، وأنه لا يستعصي عليه شيء، بل هو قادر على كل شيء، فهو على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، بل هو القادر على كل شيء وحده لا شريك له، فهو الإله الحق الذي له القدرة التامة وله القوة، وهو القوي المتين سبحانه وتعالى. فهذا فيه الاعتراف بعموم قدرته، وأن الله تعالى على كل شيء قدير، وأنه لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء سبحانه وتعالى، وأنت على كل شيء قدير.
طبق الطريق الثاني
قال: وقال عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي قال حدثنا شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة بن أبي موسى عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحوه.
هذا فيه الطريقة الثانية، فيها بيان تسمية بن أبي موسى الذي تقدم في الطريقة الأولى، لأنه في الطريقة الأولى ما ذكر اسمه، وإنما قيل عن ابن أبي موسى. وفي الطريقة الثانية، الطريقة الثانية فيها تسميته أو تعيينه أنه أبو بردة، أنه أبو بردة ابن أبي موسى. الطريقة الأولى فيها ابن أبي موسى فقط، وأبو موسى له عدة أولاد. والطريقة الثانية فيها تعيين، يعني ذلك المبهم المحتمل لعدة أشخاص، جاء معين في الطريقة الثانية وأنه أبو بردة ابن أبي موسى، هو الذي يجد ذكره كثيرا في الأحاديث في هذا الصحيح، كثيرا من الطرق التي يأتي فيها الحديث عن أبي موسى عن أبي بردة. وكان كثيرا ما يتكرر في إسناد معين عن البخاري، محمد بن العلاء بن العلاء بن قريش عن ابي اسامه عن قريب بن عبد الله بن برده عن جده ابي برده عن ابي موسى الذي هو ابو ابي برده. فكثيرا ما ياتي ذكر ابي برده يروي عن ابيه في الصحيح. وهنا هذا الحديث هو ايضا من روايته، من روايه ابي برده بن ابي موسى الاشعري عن ابيه ابي موسى الله عنه.
قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا إسرائيل قال حدثنا أبو إسحاق عن أبي بكر بن أبي موسى وأبي بردة أحسبه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي.
هذا ثم ورد البخاري رحمه الله حديث ابي موسى الاشعري وهو من طريق ابنين من ابنائه وهما ابو بكر وابو برده. وفيه بعد ذكرهما قول الراوي احمده عن ابي موسى احمده ليحسب انهم رفعوه الى ابي موسى انهم اسندوه الى ابي موسى وانه عن ابي موسى. فالحديث او هذه الطريق فيها الروايه عن اثنين من اولاد ابي موسى وهما ابو بكر وابو برده. ابو برده الذي جاء في الاسناد الذي قبل هذا وهما ابو برده مع اخيه ابي بكر وهما ابن ابي موسى الاشعري رضي الله عنه. وهو مشتمل على وهو قريب من الذي قبله والذي قبله هو اشمل منه واطول منه. واما هذا فهو مشتمل على اكثر ما تقدم وفيه فيه زيادات يسيره.
اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي واسرافي في امري وما انت اعلم به مني.
هذا تقدم في الذي قبل هذا. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وجهلي واسرافي وما انت اسرافي في امري وما انت اعلم به مني. كل هذا تقدم في الذي قبله.
اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطاياي وعمدي وكل ذلك عندي.
وهذا فيه لما اغفر لي خطاياي وهزلي وجدي وعمدي وكل ذلك عندي. فيه ذكر ال
اي نعم كلها موجودة بس وجدي
وجدي وجدي وجدي هو غزل هزل هو غزل هزل هزلي وجدي فيه ذكر الهزل وضده وهو الجد. وفيه قوله وكل ذلك عندي وكل ذلك عندي أيضا في هذا الحديث. ثم إن النبي عليه الصلاة والسلام استغفر وسأل الله عز وجل المغفرة من هذه الأمور. ومعلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر كما جاء ذلك في القرآن. قد جاء أنه عليه الصلاة والسلام كان يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه وتشققت من طول القيام. وقالت له عائشة رضي الله عنها كما سبق مر الحديث هذا يا رسول الله كيف تصنع هذا وقد غفر الله لك من ذنبك ما تقدم وتأخر. فقال أفلا أكون عبدا شكورا أفلا أكون عبدا شكورا. ففي الآية وهذا الحديث الذي عن عائشة رضي الله عنها بيان أن الله تعالى قد غفر لنبيه عليه الصلاة والسلام ما تقدم من ذنبه وما تأخر. غفور له كل ما حصل ويحصل منه عليه الصلاة والسلام. وإذا فكيف يستغفر النبي عليه الصلاة والسلام من هذه الأمور وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر؟ وقد أجاب العلماء عن هذا بأجوبة. منهم من قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول هذا تعليما لأمته وتوجيها وإرشادا لأمته وأن يحتلوا حلوى ويدعو بأدعيته عليه الصلاة والسلام. ومنهم من قال إن المقصود من ذلك هو الاعتراف بالتقصير وهو وإن حصل منه ما حصل من القيام بالعبادة والقيام بطاعة الله عز وجل والتعبد لله عز وجل إلا أنه مع ذلك يعتبر نفسه مقصر وأنه لم يحصل منه ما يحب أن يفعله أو ما يريد أن يفعله وذلك لعظم حق الله. وأنه مهما عمل الإنسان مهما عمل فإنه يعتبر نفسه مقصرا. والله عز وجل ذكر عن أوليائه الذين هم أتباع الرسول صلى الله عليه وسلم حيث قال عنهم والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون وهم يعملون الأعمال الصالحة. ومع ذلك هم يعتبرون أنفسهم مقصرين ويعتبرون أنفسهم على خوف ووجل، هل يقبل منهم أو لا يقبل منهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قيل إن هذا الاستغفار إنما هو عن تقصير فيما حصل، مع أنه على السلام كان على هذه الآية التي بينها عائشة، وأنه كان يقوم الليل حتى تغطر قدمه، وقد غفر له من ذنبه ما تقدم وتأخر. قالوا فإن هذا يكون عن التقصير، وأنه وقيل إن هذا على سبيل التواضع لله عز وجل، وأنه ما عبده حق عبادته، وهذا قريب من الذي قبله، يعني من ناحية التقصير أو الاعتراف بالتقصير. وقيل إن المقصود من ذلك الصغائر أو الأشياء التي تحصل باجتهاد ولا يقر عليها، وإنما يبين له ذلك، ويستغفر الله عز وجل مما قد حصل منه مما عُتل عليه في القرآن. أجاب العلماء عن ذلك بأجوبة كلها لكون هذا الحديث وغيره من الأحاديث اشتمل على استغفار من الذنوب والخطايا، والله تعالى قد أخبر في كتابه العزيز أنه غفر له ما تقدم من ذنبه وما تعرض. وقيل أيضا في الجواب إن هذا من الامتثال لأمر الله عز وجل بأن يسبح الله ويستغفره، كما قال الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يذكرون دين الله أفواجا سبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. يكون هذا الاستغفار امتثال لما أمر به في القرآن من أمر الله عز وجل إياه بأن يسبح ويستغفر. ولهذا قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها ما صلى رسول الله صلاة بعد إذ أنزلت عليه هذه السورة إلا يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. قالوا فهو بهذا الاستغفار ينتظر أمر الله عز وجل والدعاء والعبادة، وهو يعبد الله عز وجل بالدعاء، وقد أمر بذلك، وإن كان قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. صلوات الله وسلامه وبركاته عليه.
ما جاء في الإسناد يعني.
ثم أيضا فيه التنبيه لأمته، وأن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم هو الذي هذا شأنه وهذه عظم منزلته، وهو المغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان يتعبد الله عز وجل بالدعاء ويأتي بالاستغفار، فكيف بغيره؟ يعني معناه أن أمته أولى بأن ينشطوا في ذلك، وأن يكثروا من الاستغفار، وأن يكثروا من الدعاء، لأنهم هم المقصرون، وهم الذين هم غير معصومين. وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا شأنه ومنزلته عند الله عز وجل في أعلى الدرجات، وكان يحصل منه الاستغفار دائما وابدا، ينتصر ما امر به الى الاستغفار، فان غيره من باب اولى، لان يجد ويجتهد وان يكثر من الاجتهاد الى الله عز وجل ودعائه واستغفاره سبحانه وتعالى.
اسحاق الذي يروي عنه اسرائيل حدثنا اسرائيل قال حدثنا ابو اسحاق.
ابو اسحاق هو السريعي، اسرائيل هو ابن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو السريعي نسبة إلى صخر من همدان، لأن أحيانا يقال الهمداني وأحيانا يقال السريعي، وأكثر ما يقال السريعي، والسريع بطن من همدان، فهو ينسب نسبة خاصة وأحيانا ينسب نسبة عامة، أحيانا ينسب نسبة عامة وأحيانا ينسب نسبة خاصة.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وقال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه. قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا.
تقديم تأخير. أيه نعم باب الدعاء في الساعة نعم. أيه. يعني في تقديم تأخير. أي نعم أي باب الدعاء في الساعة.
هذا هو سعد الجبل جاء في باب الجبل.
أي نعم. أي. يعني جاء الحديث معقد. حديث الذي يتعلق باليهود تحت باب دعاء باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. أي نعم. قال باب الدعاء في الساعة التي في يوم الجمعة. وقال حدثنا قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال أخبرنا أيوب عن محمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم في الجمعة ساعة لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه. وقال بيده قلنا يقللها يزهدها.
لا ما في
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لليهود كذا أو أن اليهود جاءوا للنبي.
ثم أورد الخير رحمه الله عليه يسلم ويبادوا في
باب الدعاء في الساعة التي في الساعة التي في يوم الجمعة.
باب الدعاء الساعة التي في يوم الجمعة. باب الدعاء الساعة التي في يوم الجمعة. المقصود من هذه الترجمة بيان الدعاء في ساعة جاء الحديث بشأنها في يوم الجمعة وأنه يدعى بها يعني يدعى في هذه الساعة. فمقصود البخاري من الترجمة الدعاء في هذه الساعة وأنها المواطن قبول الدعاء بمجيء الحديث في شأنها الدعاء في هذه الساعة. قد أورد البخاري رحمه الله حديث
أبي
هريرة قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم
في الجمعة الساعة
الجمعة الساعة
لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل خيرا إلا أعطاه.
الجمعة ساعة لا يوافقها
مسلم
يصلي وهو قائم يصلي يسأل الله خيرا إلا أعطاه.
يسأل الله خيرا
إلا أعطاه.
وقال بيده قلنا يقلل
بيده يعني أشار بيده قلنا يزهدها قلنا يعني أشار بيده يعني لأنها قليلة. وهم فسروها فسروا الإشارة بتقليلها وتزيدها وأنها يعني وقتها وجيز وأن وقتها قليل لأنهم فهموا من الإشارة التي صارت لنا مع ذكر الساعة فهموا منها تقليل تلك المدة وأنها قليلة وأنها ليست طويلة. والحديث فيه بيان فضل الدعاء في هذه الساعة وأنه لا يوافقها عبد وأنه هو قال يصلي بالله عز وجل يسأل الله شيئا إلا أعطاه ويدل على فضل الدعاء. وهذه الساعة اختلف فيها العلماء في تعيينها في يوم الجمعة على أقوال كثيرة أقرب تلك الأقوال أنها وقت الصلاة والخطبة أو أنها آخر ساعة من اليوم يوم الجمعة قبل غروب الشمس ولعل هذا هو أقرب من الذي من الآخر أو القول الآخر الذي هو ذكر وقت الخطبة ووقت الصلاة. والأمر في ذلك ليس بمقطوع به لكن هذا أقرب ما يكون. وقيل إنها أخفيت كما أخفيت ليلة القدر يحصل النشاط في الدعاء في سائر اليوم كما يحصل النشاط والجد والاجتهاد في طلب ليلة القدر في العشر الليالي فيكون اليوم كله وقتا للجد والاجتهاد والدعاء وسؤال الله عز وجل. ولكن أقرب ما قيل أنها في آخر النهار أقرب ما قيل فيها من الأقوال أنها في آخر النهار.
إذا قيل في آخر النهار يعترض معترض ويقول يعني وقوله هو القائم يصلي
لا هو المقصود به صلاة الدعاء وقيام يعني ليس لازم أن يكون يعني أنه قيام يطلق على على الاتجاه إلى الشيء والأقبال على الشيء مثل ما جاء في بعض النصوص تدل على أن القيام ليس مقصود به الوقوف وإنما يقصد على يعني الملازمة للشيء والأقبال على الشيء.
قال باب قول النبي صلى الله عليه وسلم يستجاب لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. وقال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا أيوب عن ابن أبي مليكة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن اليهود أتوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا السلام عليك قال وعليكم. فقالت عائشة السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف أو الفحش. قالت أولم تسمع ما قالوا. قال أولم تسمعي ما قلت رددت عليهم فيستجاب لي فيهم ولا يستجاب لهم فيه.
أرد البحر رحمه الله عليه وسلم ويباد قوله صلى الله عليه لنا في اليهود ولا يستجاب لهم فينا. أرد فيه حديث عائشة رضي الله عنها أدعي فيه مجيء اليهود لنا عليه الصلاة والسلام وسلامهم عليه بعبارة قبيحة فيها دعاء على النبي عليه الصلاة والسلام حيث قالوا بدل السلام عليكم قالوا السلام عليكم والسلام دعاء عليه السلام هو الموت. فالرسول صلى الله عليه وسلم فهم وأجابهم بقوله وعليكم. أما عائشة رضي الله عنها فقد فهمت وأجابتهم بالجواب القاسي الشديد قالت السلام عليكم ولعنكم الله وغضب عليكم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لها مهلا يا عائشة عليك بالرفق وإياك والعنف. جاء في بعض الروايات الحديث سبق أن مر جاء فيه قوله عليه الصلاة والسلام إن الله يحب الرفق في الأمر كله وهي قالت يا رسول الله أولم تسمع ما قالوا. ظن أنه ما فهم الذي قالوه أنه دعا عليه قال أولم تسمع ما قلت عليكم يستجابوا لي فيهم ولا يستجابوا لهم فيا يستجابوا دعاؤنا عليهم ولا يستجاب دعاؤهم علينا. ذلك لأن الدعاء عليهم بحق ودعاؤهم على النبي صلى الله عليه وسلم بظلم أما دعاؤه عليهم فهو بحق أولا فيه مقابلة والله عز وجل وإن عاقبتم فعاقبوا بما عاقبتم به. ثم أيضا هم مبطلون وظالمون الدعاء عليهم بحق أما دعاؤهم على المسلم هو بالباطل. لهذا قال استجابوا لنا فيهم ولا استجابوا لهم فينا لأنهم ظالمون ونحن محقون. قالوا في هذا دليل على أن الظالم إذا دعا أن دعاه لا يستجاب. إذا كان دعاه وهو ظالم، دعاه على غيره وهو ظالم لغيره، فإنه لا عبرة بهذا الدعاء لأنه ليس على الحق، ليس للمحق. فيفهم من الحديث على أن من دعا وهو ظالم فإن دعاه لا يجاب، لأنه هذا الحديث يشير إليه، لأنه قال يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا، لأن هم يدعون وهم ظالمون، وأن هو يدعو عليهم وهو محق.
قال باب التأمين. وقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال الزهري حدثناه عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم أورد البخاري رحمه الله هذا الترجمة في باب التأمين، أورده في كتاب الدعاء هنا لأنه دعاء، لأن التأمين دعاء ويكون على دعاء، التأمين هو نفسه دعاء، يعني آمين معناها اللهم استجب، معناها اللهم استجب، هذا هو معنى آمين، وهي أيضا تكون على دعاء، إنما جاء في وراء دعاء، إنما جاء في بعد دعاء. لهذا جاء في القرآن في سورة الفاتحة في نهايتها بعدما يقال إلى الظالمين قال آمين، لأنها لأن لأن لأنها جاءت عقب دعاء يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فيقول الإمام آمين ويقول المأموم آمين، يقول القارئ آمين ويقول السامع آمين. وأورد البخاري رحمه الله حديث
أبي هريرة،
حديث أبي هريرة رضي الله عنه إذا أمن القارئ فأمنوا فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة
إلا الملائكة
تؤمن، ومن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي هذا بيان فضل التأمين وعلى وبيان أهميته، وأن التأمين مشروع، وأنه عند كذلك في الصلاة وفي غير الصلاة، عندما يأتي ذكر قراءة الفاتحة يقال بعدها آمين، وفي الصلاة الجهرية يؤمن الإمام ويؤمن المأموم، ويقول الرسول في الحديث إذا أمن القارئ فأمنوا فإن الملائكة تؤمن، الملائكة تؤمن على هذا التأمين على هذا القراءة. وإذا فمطلوب من المؤمنين أن يؤمنوا، يعني الملائكة تؤمن على هذا الدعاء، والمطلوب من المؤمنين أن يؤمنوا، وأن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، غفر له ما تقدم من ذنبه.
نعم. قوله إذا أمن القارئ هذا التقييد له، يعني إذا أمن
القارئ يعني وليس مقصود يعني كونه يعني يوجد منه التأمين أنه إذا لم يؤمن لا يؤمن، لا، وإنما مطلوب منه هو أن يؤمن، هو يؤمن وغيره يؤمن. ومثل إذا أمن الإيمان فأمنوا، إذا أمن الإيمان فأمنوا، إذا قال إذا أمن فأمنوا، يعني إذا قال آمين فقولوا آمين، لأنه هو يقول آمين بعد الموضوع للمضالين وهم يقولون آمين أيضا كما يقول هو.
قال باب فضل التحليل. وقال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، بيوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتب له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا رجل عمل أكثر منه. قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا عمر بن ابي زائدة عن ابي اسحاق عن عمرو بن ميمون قال من قال عشرا كان كمن اعتق رقبة من ولد اسماعيل. قال عمر بن ابي زائدة وحدثنا عبد الله بن ابي السفر عن الشعبي عن الربيع بن حسين مثله. فقلت للربيع ممن سمعته؟ فقال من عمرو بن ميمون. فأتيت عمرو بن ميمون فقلت ممن سمعته؟ فقال من ابن أبي ليلى. فأتيت ابن أبي ليلى فقلت ممن سمعته؟ فقال من أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يحدثه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إبراهيم بن يوسف عن أبيه عن أبي إسحاق قال حدثني عمرو بن ميمون عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب رضي الله عنه قوله. قال أبو عبد الله والصحيح قول عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال موسى حدثنا وهيب
عند عمرو قول عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم.
وقال موسى حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال إسماعيل عن الشعبي عن الربيع قوله. وقال آدم حدثنا شعبة قال حدثنا عبد الملك بن ميسرة قال سمعت هلال بن يساف عن الربيع بن حسين وعمر بن ميمون عن ابن مسعود قوله. وقال الأعمش وحصين عن هلال عن الربيع عن عبد الله قوله. ورواه أبو محمد الحضرمي عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أي أبو فضل ليش؟ أبو فضل
طارق ونعطف أنا كمن أعتق رقبة من ولد إسماعيل. قال أبو عبد الله والصحيح وقول عمرو. قال الحافظ أبو ذر الهروي صوابه عمر وهو ابن أبي زائدة. قال اليونيني قلت على الصواب ذكره أبو عبد الله البخاري في الأصل كما تراه لا عمر.
فين هذا؟ في المتن ولا في الشرح؟
في الشرح
المتن.
المتن أما أورد البخاري رحمه الله وسلم على باب حفظ التحليل والتهليل هو الاتيان بكلمة الإخلاص لا إله إلا الله هذا هو التحليل. وأورد فيه حديث أبي هريرة رضي الله عنه وحديث أبي أيوب رضي الله تعالى عنه. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه يقول أن كل مقال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له فالموت كله على كل شيء قدير في يوم 100 مرة كان كعدل عشر رقاب ورسوله وكتبت لهم أحدنا ومحي عنه مئة سيئة ولم يأتي
وكانت له حزا من الشيطان
يوم حتى يمحي ولم يأتي أحد
بأفضل
منه إلا رجل جاء بأكثر منه هذا يدل واضح أو حديث واضح الدلالة على فضل التهذيب والإتيان بهذا الذكر والإتيان بهذا المقدار وأنه إذا قاله في الصباح وأنه يكون له حزا من الشيطان حتى ينفي وأن الله تعالى يجعل ذلك له كعدل إعتاق عشر رقاب يعتقها لأن كل عشر مرات في عدل رقبة فتكون المئة بعدل عشر رقاب وأنه يعطى مئة درجة مئة حسنة ويمحى عنه مئة سيئة ويكون له حرجا من الشيطان حتى ينفي ولا يكون أحد أفضل منه إلا من جاء بأكثر منه وهذا يدلنا على فضل هذا الدعاء وعلى عظم شأنه وأنه عمل قليل عليه هذا الثواب الجزيل من الله سبحانه وتعالى.
هذه الطرق فلان من قوله
الحديث يدل على هذا، وكذلك الأحاديث الأخرى تدل عليه، لكنه دال على استحقاق العرب، لكن أيضا على فور إعتاقهم، لأن التخفيف عليه وأنهم من ولد على رقبة من ولد إسماعيل، يعني معناه يدل على تفضيل إعتاق العرب.
يقصد يعني من ولد إسماعيل العرب عموما؟ اختلاف يعني في بعض الروايات انه موقوف على قول يعني من قول ابن مسعود ومن قول ابي ايوب ومن قول
فلان. نعم انا كما هو معلوم يعني مثل هذا حتى لو كان موقوفا مثل هذا ما يقال الراي.
ايه.
اقول لا يقال بهذا الراي يعني هذه من الامور التي لا تعرف الا بالنص ان الثواب ومقادير الثواب هذه من الامور التي ليس الراي فيها مجال. تحديد مقادير الثواب ومقادير الاجور هذه اذا جاءت عن الصحابه موقوفه فهذه لها حكم الرفع لأنه مرفوع الحكم يقال يعني ما جاء عن الصحابة مما لا مجال للرأي فيه لا حكم المرفوع.
يقول الشعب إن يكون نبي ابن حسين لم يقل لشهر الله من حسين يقول قال من عمد المنزل ما الذي يقول فأتيت عمد
المنزل من هو الذي يشرفنا
حتى وصله له.
فقال من سمع قال من أبي بن عبد الله.
وهذا كل لأنه هو الشعبي التابعي.
صغار تابعي.
أي نعم لأن أنا الشعبي. أنا الشعبي يعني أنا الصحابي. يعني عامر الشعبي هو اللي يروى عن أبي عن ربيع عن عدد من الصحابة من هنا من المشير في حلال البيع الحرامية. يعني عبر الشعير يعني أنا يعني هم من صغار التابعين هم من التابعين.
قال باب فضل التسبيح.